طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينقل دعوته على الملأ من قريش، هذا النقل كاد أن يؤتي أكله بقبول الناس وتصديقهم لخبره، فهو الأمين عليه الصلاة والسلام، إلا أن أبا لهب صد الناس عن قبول هذا الدين. هذا الأسلوب من أبي لهب كأنه فتق أذهان الكافرين والمعاندين للصد عن هذا الدين ومنع الناس من دخولهم فيه، فبدأوا بترويج الشائعات لتزهيد الناس في هذا الدين، واتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقذع الأوصاف، فقالوا عنه الساحر والكاهن والمجنون، وأنه يقول قولا يفرق به بين المرء وزوجه، وصفوه بأوصاف قبيحة. وتعاظمت مخاوف كفار قريش خصوصا من القادمين إلى مكة، لأن أهل مكة هؤلاء في الغالب هم الصناديد الزعماء، فلهم شيء من السطوة على هؤلاء الضعفاء إن أعلنوا إسلامهم. بقي القادمين إلى مكة، مكة بلد الله يأتيها الناس من كل فج عميق في مواسم متعددة من حج وعمرة، هؤلاء القادمون إليها لو حملوا هذا الدين بصدق لنشروه في الآفاق، ولخرجت القوة من قريش إلى القبائل المحيطة بها، وأعانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، فكانت هاجس لقريش هذه المخاوف، كيف يمكن لهم صد هؤلاء القادمين؟ فبدأوا يتحينون المواسم، إن كان القدوم من سادات العرب وأشرافهم ترصدوه وأكرموه وحذروه من الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل ذلك مع أحدهم. السيادة في العرب، التاريخ العربي، كان صاحب السيادة غالبا هم أصحاب العقل والرأي والسداد، هم الذين يسودون العرب غالبا. ومن تلك القبائل قبيلة عريقة هي قبيلة دوس، والتي ديارهم الآن في جنوب الجزيرة العربية منطقة الباحة وما حولها. قبيلة دوس كانت السيادة فيهم لرجل أديب شاعر لبيب عاقل كريم، هو الطفيل ابن عمرو الدوسي، الطفيل ابن عمرو ابن حممة الدوسي رضي الله عنه، أسلم لاحقا. الطفيل هذا كان من كرمه يقال ما كانت تخبو له نار ولا يوصد له باب، كريم يطعم القادمة من قرب أو من بعد ولا تخبو له نار، يمد الطعام لكل سائل. هذا الرجل كان إضافة لكونه سيدا في قومه مطاعا بينهم، كان صاحب شعر وفصاحة، والشعراء في ذاك الزمن لهم مكانتهم، وأيضا كان كريما محبوبا بين الناس، وكان يأتي المواسم مثل عكاظ وأسواقها والعمرة والحج، فكان يأتي هذه المواسم، فإن جاء بحفاوته وذكره الطيب الحسن، وإن رجع كذلك. هذا الرجل الطفيل بن عمرو كان والده عمرو أدرك الإسلام رضي الله عنه، كان من المعمرين، يقال أنه عاش 390 عاما. جده حممة كان من أجمل العرب، كان بهي الطلعة. الطفيل بن عمرو قدم إلى مكة في موسم لأداء العمرة، وقد سبقته سمعته وصيته الحسن في أرجاء مكة أن الطفيل بن عمرو سيقدم. هب إليه صناديد قريش من الكافرين المعاندين، وبدأوا يحذرونه من الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه شاعر كاذب ساحر، يقول عن نفسه: فأخذت الكرسف وجعلته في أذني ألا أسمع شيئا منه. الطفيل بن عمرو من عظيم ما سمع خاف على نفسه فجعل القطن في أذنيه، حشى أذنيه بالقطن ألا يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أبى أن يسمعه، حيث يخبر أنه نزل للطواف عند الكعبة المشرفة وهو يطوف رأى حالا عجبا لم يرى مثله قط، رأى رجلا لا يتبرك بالأصناف التي حول الكعبة ولا يتمسح بها ولا يتقرب منها، وقام يصلي صلاة عجبا. اعتاد الناس في الجاهلية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية تصفيق وصفير، رأى رجلا يصلي صلاة خشوع فوقف بجواره وتسامع إلى أذنيه بعض كلامه فاهتز وجدانه لذلك وعاتب نفسه وقال: أيها الطفيل، ألست عاقلا أديبا لبيبا تعرف الحق من الباطل والسحر من الكهانة؟ فكيف تمنع نفسك؟ ونزع الكرسف. كان ذاك الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سمعه هو القرآن. سأل الطفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت وما تقول؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ عليه القرآن فأسلم الرجل رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال المفسر رحمهم الله: لعل في حق الله واجب، أي والله وعدكم الله بالرحمة إن سمعتم كلامه وأنصتم، إن سمعتم كلامه وأنصتم وعملتم بما شرع لكم فيه. أسلم رضي الله عنه وأرضاه. أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يكون له آية ينقلب بها إلى أهله، فطلب من رسول الله أن تكون له آية يذهب بها إلى قومه من دوس حتى يسلمون، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية. خرج رضي الله عنه وارضاه من مكة إلى دياره في دوس جنوب الجزيرة، مسافة بعيدة في جبال شاهقة، وهو يشرف على قبيلته دوس جعل الله له آية أن كان نور بين عينيه، فقال: اللهم في غير هذا ألا يقولوا مثله، يعني يا ربي لو كان النور هنا قالوا هذا تشويه. فانتقل النور، آية من الله، انتقل النور من رأس من جبهته إلى رأس صوته، العصا التي تستخدم مع الماشية، جعل الله النور على رأس هذا الصوت. النور مهم، احنا الآن الحمد لله نعمة الكهرباء تظهر لنا النور، لكن في ذاك الزمن لا يوجد سوى الشمس والقمر، فيكون على رأس صوت نور يضيء آية. قدم بها على قومه والآية معه، فآمن والده وآمنت أمه وآمنت زوجته، وأما بقية دوس حجبوا أنفسهم عنه فلم يدخلوا في دين الله. بقي معهم يحاول جاهدا نشر الإسلام بينهم إلا أنهم أبوا عليه، فانحدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، مسافة بعيدة، وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه وارضاه: إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. خشي الناس أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيهلكون، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأت بهم. والحديث عند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة، لم يدعو عليهم بل دعا لهم صلى الله عليه وسلم. الطفيل قبل رجعته إلى قومه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا، وهو في العهد المكي رأى الشدة التي انتابت المسلمين وأهل الإسلام، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقلب معه إلى دوس حيث الحصون والقوة والمنع، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى عليه ذلك. وفي الحديث أن هذا خير ادخره الله للأنصار، الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. سبحان الله، لم ينقلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوس بل بقي في مكة على تلك الشدة التي كانت، كأن وهو ذخر جعله الله للأنصار أن يكون المنقلب إليهم والمهاجر إليهم فتكون المدينة المنورة في مكان يثرب. بقي الطفيل، رجع إلى دوس وبدأ يتحرك ثانية في الإسلام، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبهم فبدأوا يسلمون. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي المقابل في دوس بدأ الإسلام ينتشر بينهم. بقي رضي الله عنه وارضاه بينهم حتى كان العام السابع في الهجرة النبوية. في العام السابع من الهجرة النبوية كان حدث هائل، وهو فتح خيبر. خيبر تبعد عن المدينة شمالا 160 كيلومتر، فتحت خيبر في العام السابع من الهجرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجع من خيبر وافاه وفد كريم نبيل، هذا الوفد كان وفد دوس، وهم يهتفون، ارتج المكان بأصواتهم وسجل الزمان هتافهم حيث كانوا يلبون ويكبرون ويهللون، وكان عددهم 80 بيتا قدموا مسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم، من بين القائمين فيهم، كان حافظة الإسلام وراوية الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وارضاه، الذي كان حسن من حسنات الطفيل، اشتهر اسمه أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وحق له ذلك، ولكنه مع جلالة قدره هو حسن في ميزان الطفيل الذي علم ونشر الإسلام. قالوا في العلم، قال أبو إسحاق الألبيري رحمه الله في العلم: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، أنت يا صاحي أريد أنت، تنام النهار ويحك في غطيط، حتى إذا ما مت انتبهت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال قد رأست، ينالك نفعه ما دمت حيا، أي العلم، ويبقى ذخره لك إن ذهبت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. نسأل الله أن يجعله علما نافعا وأن يتقبل منا جميعا، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد، المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.